الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 51 من دروس شرح فقه السنة وفقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في صلاة التطوع أو باب التطوع. واليوم موعدنا بإذن الله تعالى مع سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله: من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا يسمى سجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم. فعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا حديث ضعيف، وقالوا المحفوظ فيه دون التكبير. وهذا يقول يستحب، يعني السجود التلاوة ليس بواجب، وهذا هو الصحيح. وقال أبو داود قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، ويقول أبو داود يعجبه لأنه كبر. وقال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر. فضله، فضل هذا السجود، سجود التلاوة، في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الله أكبر. حكم هذا السجود: ذهب الجمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع على السواء، لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهما، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن يشاء، وهو حديث صحيح في البخاري. وإذا الراجح فيها في المسألة وهو قول الجمهور بأن سجود التلاوة سنة مستحب ليس بواجب، من فعله أجر ومن تركه فلا إثم عليه. وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الدراقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. هذا رواه البخاري أيضا. ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز، النبي ترك يعني يبين لهم جواز السجود، يعني يجوز السجود ويجوز ألا يسجد. وبه جزم الشافعي، ويؤيده ما رواه البزار والدراقطني عن أبي هريرة أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. يبقى هو في مرة سجد ومرة لم يسجد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات، أي رجال الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. رواه البخاري ومسلم. مواضع السجود: مواضع السجود في القرآن 15 موضعا، فقالوا 14 موضعا. من قال بصورة صاد بالسجدة في سورة صاد قال 15، ومن قال بدونها قال 14. فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان، رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي. وهي قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله إيه يسجدون. وهذه في الأعراف. وقال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وهذه في الرعد. وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وهذه في النحل. قل آمنوا أو لا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذه في الإسراء. نعم. والخامسة: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه في مريم. وفي الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في سورة الحج. والسابع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في سورة الحج أيضا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذه في الفرقان. التاسع: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذه في النمل. العاشرة: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه في سورة السجدة. الحادية عشر: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذه في صاد. وهذه هي التي عليها الخلاف. من عد السجدات 14 سجدة لم يذكر سجدة صاد، ومن عدها 15 سجدة ذكر سجدة صاد. ومن آياته الثانية عشر: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الثالثة عشر دي في سورة فصلت. الثالثة عشر: فاسجدوا لله واعبدوا، دي في سورة النجم. الرابع عشر: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، دي سورة الانشقاق. الخامس عشر: واسجد واقترب، دي في سورة العلق. اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر عورة. قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون وهم أنجاس لا يصح وضوءهم، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون أنجاس لا يصح وضوءهم. وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح: أنه صحيح، أي أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. فيجمع بينهما بما قاله الحافظ: ومن حمله على الطهارة الكبرى أو على حال الاختيار، والأولى والأول على الضرورة. وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما سطر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد من على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي ويومئ بإماءة. ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله. إذن مسألة السجود، مسألة الوضوء أو اشتراط الوضوء، على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.
الدعاء فيه، الدعاء فيه سجود التلاوة. من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء، ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الحاكم الصحاح والترمذي وابن السكن، وقال في آخره ثلاثا على أنه ينبغي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة. تمام، هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. والمصلي إذا كان منفردا سجد لقراءته نفسه، فلو قرأ سجد، وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه، فإذا لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فإذا خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. ويستحب أن يسجد، يعني لو خالف المأموم سجد وساب الإمام فوق بطلت صلاة المأموم أيضا. ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاته، فلو علم الإمام بعده في السجود لزمه السجود. لو علم المأموم أن الإمام ساجد للتلاوة ينزل معه، ولو هو ركع على أساس أن هذه تكبيرة ركوع ولقى الإمام وشاف الناس حوله سجدت يسجد معه، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه. خذ بالكم الحته دي، لو الامام سجد وراح رافع بسرعه والمأموم لسه بينزل اهو للسجود يرفع معه يرجع تاني ما يكملش معه ولم يسجد، وكذا الضعيف البطيء الحركه الذي هوى مع الامام للسجود تلاوه فرفع الامام راسه قبل انتهائه الى الارض لا يسجد بل يرجع معه، بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لابد أن يأتي به. وإن رفع الإمام لأنه فرض والمأموم، وأما المأموم فيكره لقراءته له قراءة السجدة، ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته. يعني ما يجيش واحد مثل المأموم يقرأ صورة فيها سجدة ورا الإمام صلاة الظهر صلاة سرية ويروح يسجد يسيب الإمام تبطل صلاته، أو كان في واحد في المسجد قاعد على جنب يقرأ أو موزياع بيقرأ سورة السجدة ويروح ساجد ويسيب الإمام تبطل صلاته. فإن قال أصحابنا سجدة صاد ليست من عزائم السجود، يعني مش مأكد عليها قوي، معناها ليست سجدة تلاوة لكنها سجدة شكر، هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور. وقال أبو سرعي وأبو إسحاق هي سجدة تلاوة من عزائم السجود والمذهب الأول. قال أصحابنا إذا قلنا بالمذهب فقرأها في غير الصلاة استحب أن يسجد، حديث أبي سعيد حديث عمرو بن العاص وحديث، وإذا قرأها في الصلاة ينبغي ألا يسجد، فإن خالف وسجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين. ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها أنها سجدة ففيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أصحها وهو أصحها لا يتابعه، بل إن شاء نوى مفارقته لأنه معذور، وإن شاء ينتظره قائما، كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره، فإن انتظره لم يسجد للسهو لأن المأموم لا سجود عليه. الثاني القول الأول والصحيح، القول الثاني لا يتابعه أيضا وهو مخير في المفارقة والانتظار كما سبق، فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا وأن لسجود السهو توجها عليهما، فإذا أخل به الإمام سجد المأمون. والثالث يتابعه في سجوده في صاد
حكاه الروياني في البحر لتأكيد متابعة الإمام وتأويله والله أعلم. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في المهذب: وسجدات التلاوة 14 سجدة. والثالث تتابعه في سجوده في صاد، حكى الروياني في البحر لتأكيد متابعة الإمام. هو ده قوله، لكن الأول أصح، الثاني لا يرى وجوبه أصلا. ممكن يكون الإمام ساجد ساهي أو جاهل الحكم الإمام نفسه. ما هو الإمام ممكن يكون ساجد جهلا بالحكم. يقول دكتور أحمد حطيبة: حكم صلاة التلاوة في الشرط، حكم صلاة النافلة يشترط فيه طهارة الحدث والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان وسطر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود، يعني يكون قد قرأ الآية أو سمعها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز، وهذا كله لا خلاف فيه، لا خلاف فيه عندنا. قال أصحابنا: فإن سجد للتلاوة في الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة، لكن يستحب أن يكبر في الهوي إلى السجود، ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود، ويكبر عند رفع رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، وهذا التكبير سنة ليس بشرط. فإذا رفع رأسه من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. قال أصحابنا: فإذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز له ذلك، كمن يقرأ مثلا نهاية سورة العلق، تمام، له أن بعد ما يوقف أن يقرأ ثم يركع، كم يقرأ بعد قراءة، وممكن وممكن يركع من غير أن يقرأ. سجد ورفع من السجود، له أن يقرأ وله أن لا يقرأ، لا الاثنين معه، ممكن يركع وممكن يقرأ، دي معه ودي معه. ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائما، بس لازم يوقف واقف، لأن الهوي إلى الركوع من القيام واجب، لأن النزول من القيام إلى الركوع واجب، إلى الركوع واجب، يعني بعد ما يسجد سجدة التلاوة يوقف منتصب، مش يحني يوقف على الركوع. فهمتوا؟ يعني لما يجي هو ساجد للتلاوة الآن ورافع من السجود، حيركع على طول من غير ما يقرأ، ما يطلعش من السجود على وضع الركوع، لازم ينتصب، لا يصعد على وضعه. أيوة، لأن النزول إلى الركوع واجب ويكبر الركوع، تمام. قال أبو حنيفة: إذا قرأ المصلي آية سجدة ثم ركع للصلاة وسجد سقط به سجود التلاوة، ثم روي عنه أنه سقط بالركوع وروي بالسجود. قال أصحابنا رحمه الله: إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع اليدين. تكبيرة الهوي مستحب ليس بشرط، وفي تكبيرة الإحرام أوجه، يعني هل لها تكبيرة إحرام وهو مش بيصلي، هو خارج الصلاة يعني. المشهور أنها شرط، والثاني مستحبة، والثالث لا تشرع أصلا. قال أبو جعفر الترمذي: من أصحابنا قال القاضي أبو الطيب: هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم. وهل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائما ثم يكبر للإحرام ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان: أحدهما يستحب، قاله الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي والمتولي وتابعهم الرفاعي، والثاني وهو الأصح لا يستحب، وهذا اختياره إمام الحرمين والمحققين. قال الإمام: ولم أرى لهذا القيام ذكرا ولا أصلا. قلت: ولم يذكر الشافعي رحمه الله وجمهور الأصحاب هذا القيام، ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به، فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات اللي يوقف كبر تكبيرة الإحرام وبعدين إيه يعني لو هو بيقرأ مع نفسه خارج الصلاة كلام ده لو هو خارج صلاة. فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات. وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة بالضبط على إيه على سبعة الوجه واليدين وركبتين إيه أضرب الصوت سبعة أعضاء
رفع اليدين ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد في غير الصلاة وهو قول الشافعي لأنها تكبيرة افتتاح. وإن كان السجود في الصلاة فنص أحمد على أنه يرفع يديه لأنه سنة. قال القاضي وقياس المذهب لا يرفع لأن محل الرفع في مواضعه ثلاث عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من إيه؟ من قيامة الشهادة الأرض فما فيهوش عند السجود تمام ليس هذا هنا منها ولا ولأن ليس هذا منها ولأن في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعله في السجود يعني رفع اليدين. واحتج أحمد بما رواه وائل فقلت فأنظرن إلى صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا قبض ورفع ويرفع يديه بالتكبير. قال أحمد هذا يدخل في هذا كله وهو قول مسلم بن يسار ومحمد ابن سيرين طبعا وليس فيها ايه تسليم.
ويكره للامام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وان قرأ لم يسجد وهو قول ابو حنيفة لان فيه اهاما على المأموم ولم يكره الشافعي. ان ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى اصحابه انه قرأ سورة السجدة. فقال بعض اصحابنا المأموم مخير بين اتباعه او تركه والاولى اتباعه اذا كان الصلاة ايه اذا كان الصلاة سرية
اما الماشي سجد من كان ماشيا سجد على الارض. وبه قال ابو العليته وابو زرعة وابن عمر وابن جريج واصحاب الرأي لما ذكرنا من حديث القياس. وقال الاسود بن يزيد وعطاء ومجاهد وفعله علقمة وابو عبد الرحمن وعلي وما حكاه ابو الحسن الامدي في صلاة الماشي في التطوع انه يومئ فيه بالسجود ولا يلزم السجود بالارض ولا يكون ها هنا مثله. يكره اختصار السجود وهو ان ينتزع الايات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد بها. وكره الشعبي والنخعي والحسن واسحاق ورخص فيه النعمان.
قال ابن المنذر قال احمد اما التسليم فلا ادري ما هو. قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير ويحيى بن واثب ليس فيه تسليم وروى ذلك عن ابي حنيفه. واختلف قول الشافعي. وجه الروايه الذي اختارها الخرقي قول تحريم والتكبير تحريم الصلاه ولانها الصلاه ذات احرام فافتقرت الى سلام كسائر الصلوات قول الخرقي ولا تفتقر الى تشهد. نص عليه احمد في روايه الاثرم لأنه لم ينقل ولأنه لا ركوع فيه فلم يكن له تشهد كصلاة الجنازة. ويجزئه تسليمة واحدة نص عليه أحمد. وفي رواية حرب عبد الله قال يسلم تسليمة واحدة. مسألة قال ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا.
يبقى المسألة فيها إيه الصحيح أنه لا سلام فيه.
السجود في الصلاة يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام ميم السجدة. قال النووي لا يكره قراءة السجدة عند الإمام عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد متى قرأها. ده كلام الشافعية. وقال مالك يكره مطلقا. وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية. قال صاحب البحر وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمونين. ده الذي قرأه مثلا في الصلاة السرية. طبعا هذا كلام بيقول لا دليل عليه. وفعلا لا دليل عليه. تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر مرة في المسجد الواحد يشترط أن يؤخر السجود عند التلاوة الأخيرة، فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل تكفيه وقيل يسجد مرة أخرى. يعني أي واحد سمع السجدة عدة مرات أو فيسجد عند آخر سجدة يسمعها، يعني سجدة واحدة تكفي عن الكل. تمام؟ نعم. قضاؤه، يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها، فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل، فإن طال فإنه يفوته ولا يقضي. يعني لو كان الفصل قريب بين السجود يسجد، لو كان طول الفصل لا يسجد. سجدة الشكر، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تصره أو صرفت عنه نقمة. فعن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنة. وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه، لما كتب له بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا. وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثودية في قتل الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة. وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة، وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة، قال في فتح العلام وهو الأقرب. وقال الشوكاني وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب. وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر، وفي البحر أنه يكبر قال الإمام يحيى ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها، بخلاف سجود التلاوة. يبقى سجود التلاوة ده شكر، سجود التلاوة ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سجود الشكر أقصد سجود سجدة الشكر ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان ما يصره وليس من محقات الصلاة، لا يسجد هذا السجود فين في الصلاة. مش متذكر الآن. نعم. ما بص، وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة، وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة. إذا قلنا كالصلاة يبقى لابد من استقبال القبلة والطهارة والوضوء، إذا قلنا ليس كالصلاة يجوز في، والمسألة فيها خلاف. الأفضل بس إن فعلها طب في السفر لا نستقبل القبلة. طيب شو بشكل جميل. السجود الأخير وهذا آخر شيء في باب التطوع وهو سجود السهو.
وضع المصنف رحمه الله تبويب سجود السهو تبع النافلة فيه نظر.
ده بل فيه فقه. هل سجود السهو واجب؟
سجود السهو
فرض
او على خلاف بين الفقهاء، هو واجب ام سنه؟
لا لا، هل هو واجب؟
لكن سجود السهو القاعده العامه التقليد العام هو جبر للصلاه.
طب جميل، هو الان والنوافل كلها اصلا جبرا للصلاه.
كيف كده سجود السهو في مثلا في الصلاه الواجبه ما حكمه؟
واجب
واجبة في الواجب وسنة في السنة. تمام
ولو لم يسجد بطلت صلاته؟
مهنية.
لو لم يسجد بطلت صلاته
وإن لم يسجد السهو ينضبط الصلاة،
يبقى إذن ليس بواجب.
طب القاعدة العامة لو خلناها هو جبرا للصلاة،
ما هو ما زلنا النوافل كلها جبرا للصلاة. أنا فاهم، هو جابه في النوافل ليه؟ لأنه لم لما تكلم عن الفرائض ما ذكر سجود السهو في الفرائض ولا الوتر في الفرائض، جابه في التطوع. في التطوع لأنه ليس بواجب ولا فريضة، وهذا من فقه الشيخ سيد سابق رحمه الله. ها نعيش مع السجود ونشوف، لأن لو هو تمام فهو جابه بالنوافل، لأن لو جابه في الفرائض يبقى هو فرض، هو مش فرض. بدليل الإنسان لو سهى ولم يسجد يعني صلاة صحيحة. وجهة نظر، وأنا أرى أن هذا يدل على فقه الإيه؟ فقه الشيخ سيد سابق رحمه الله. سجود السهو النوافل عامة هي في الحقيقة جبرا للصلاة، النوافل عامة يوم القيامة إيه اللي بيحصل؟ تعوض الفريضة من فين؟ وسجود السهو هو عبارة عن ايه؟ جبرا لأي خطأ يحدث فين؟
كيفية الصلاة نفسها، كيفية نفسها، الركنيات.
جميل، جاي التفصيل. سجود التلاوة ما هو في الصلاة نفسها، وجابه في الصلاة النافلة، ممكن يبقى فيها في الصلاة وممكن يبقى خارجها، بس ممكن يبقى في الصلاة، وجابه في النوافل. ها سجود السهو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إسناده صحيح. وقد شرع لأمته في ذلك، شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي. كيفية سجود السهو: سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا بيقول لك المسألة خلافية، فمن سجد قبل السلام فلا حرج، ومن سجد بعد السلام فلا حرج، وفي ناس فصلت قال لك إذا كانت السهو في إيه في ركن غيره جاي الكلام. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قابل السلام. وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد إيه ما سلم، هناك قول وهنا إيه فعل. والأفضل متابعة الوارد في ذلك، فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه إيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه إيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على إيه على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له إيه بعده، ولم إيه يرد تقييده بأحدهما، كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وهذا حديث أخرجه مسلم. الأحوال التي يشرع فيها السجود، متى يشرع السجود؟ يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية:
إذا سلم قبل إتمام الصلاة، لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم صلى فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كف اليسرى كهكذا، ثم إيه وضع خده عليه كف اليسرى هكذا، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، الناس اللي هي بتصلي وتجري دي. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فصلى ما ترك ركعتين تركهم، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد ثم مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى أول حالة يكون فيها سجود السهو إذا نسي الإنسان أن يتم صلاته، بقي له ركعة، بقي له ركعتين، بقي تمام. لو بقي له سجدة حيجيب ركعة، تمام. لو نسى سجدة حيجيب ركعة. وعن عطاء أن أبا الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين لعطاء. وقال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ ما بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية عند الزيادة على الصلاة، صلى الأربعة إيه؟ خمسة والثلاثة أربعة والاثنين إيه؟ ثلاثة. عند الزيادة على الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فسجد إيه؟ سجدتين للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد إيه؟ ركع وهو ساهن ولم يجلس في الرابعة. ده دليل واحد صلى خمسة وهو ساهن عند نسيان التشهد الأول. الحالة الثالثة
من سجد ثلاث سجدات مثلا وهو ساهن في أي ركعة من ركعات أو ركوعين، فطبعا يسجد للسهو. الحالة الثالثة التي يسجد فيها الإنسان للسهو عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن أبي بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وفي الحديث أن من سهى عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود. ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو. أربعا السجود عند الشك في الصلاة. فأنا عبد الرحمن بن عوف دي الحالة الرابعة السجود عند الشك في الصلاة. فأنا عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، يبني على الأقل، يعني صليت بصلي الظهر في الركعة الثالثة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة يبقوا اثنين، كذلك في الطواف والسعي أربع أشواط خمس أشواط يبقوا هم أربعة. وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا لصلاته،
له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقل الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو. إذن خلاصة سجود السهو أنه سنة وليس بواجب. الأمر الثاني يجوز له أن يسجد قبل السلام ويجوز له أن يسجد بعد السلام. الأمر الثالث الإنسان سجود السهو في أربع مواطن: الموطن الأول إذا لم يتم صلاته وذكروه بعد أن خرج منها، الموطن الثاني عند الزيادة في الصلاة صلى خمس ركعات في الرباعية أو ثلاثة في الثلاثية أو أربعة في الثلاثية أو ثلاثة في الثنائية، الوضع الثالث عند نسيانه التشهد أو سنة من سنن الصلاة المؤكدة، الوضع الرابع والأخير عند شكه صلى اثنتين أو ثلاث فهما اثنتين يبني على الأقل. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة التطوع، أو نكون انتهينا من باب التطوع، ونلتقي إن شاء الله بعد الحج بإذن الله تعالى مع باب صلاة الجماعة. وإلى أن ألقاكم بعد حج 1437 هجرية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.